قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استئجار المشركين عند الضرورة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة ودليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان ذميا إلا عند الاحتياج، الضرورة مو الاحتياج فقط، إلى ذلك تعذر وجود مسلم يكفي في ذلك. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم. وفي استشهاده بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر لأن يزرعها، وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر، لما هاجر على ذلك نظر: وإنا لنستعين بمشرك. هذا هو الأصل لا سيما في الحروب. أما بمثل هذا الحال إذا أمناه، أو في مسألة ما إذا كان فيما لا ضرر على المشركين المسلمين فيصلح. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والمشرك ظالم أكبر ظلم. وهكذا الاستعانة ببعض المنافقين، لا تركن عليهم، فقد يعطيك أدنى مما يعطيهم ويكون له الإذن في ذلك. خالط هؤلاء واسمع منهم واتهم على بعض ما يريدون لهذه المقاصد، فيكون ذو وجوه. قال: لأنه ليس فيه تصريح بالمقصود من منع استئجاره، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى قوله: إنا لا نستعين بمشرك، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به، وفي قول الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا في حق المنافقين، أمره الله أن لا يستعين بهم في معارك أخرى لأمور منها أنهم لو خرجوا خذلوا الناس، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سماعون لهم. قال الله في الآيات الأخرى: فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، ثبطهم الله ولم يهيئهم ولم يجعلهم يخرجون. وحذر نبيه أن يخرجهم مرة أخرى معه: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لأنه أضرار يعطون هؤلاء وهؤلاء، يمشون مع المسلمين وقلوبهم مع الكافرين. وفي هذه الآونة لا سيما مع الجوالات ومع وسائل الإعلام، وسائل النقل وسائل كذلك هذه الحديثة، يكون في وسط المسلمين وهو وهو يتواصل مع أولئك ونحن وصلنا كذا وفينا وموجود معنا فلان كذا ونحن بجانب كذا، هذا يكون ضرره أشد من ضرر مئات الأعداء المنفصلين الذين ليسوا في الوسط. فأراد الجمع بين الأخبار مما ترجم به. قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة، عند الضرورة ومع حالة أمن من شرهم، توقع أمن إلا غير مأمونين، وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم. وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم. وحديث معاملة أهل خيبر يأتي في آخر كتاب الإجارة موصولا، وهو استئجارهم على أن يعملوا في الأرض. لما فتحت خيبر هم عرف بمزارعهم التي كانت لهم فصارت للمسلمين فجعلهم يعملون فيها. هذا الباب جيد، باب استئجار المشركين عند الضرورة إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بالحديث فوصل حديثا وعلق آخر وبوب على آخر كالمعلق له. وسواء في ذلك في الزراعة أو خريتا يدل على الطريق أو استئجارا لإصلاح بعض المعدات، فإنه قد يخون فيها ويأتيها بما يضرها عند اللزوم يفسدها، لا سيما شؤون الحرب. أو خبرة استئجار، كون عنده خبرة استئجاره لتلك الخبرة من تعليم وتدريب عليها، إن استغنى المسلمون عن ذلك بأدنى منه خير لهم، ما هو بمثيل الله بل ولو بأدنى. ولما أخذ المسلمون تدريباتهم من الكفار صار الكفار في تدريباتهم على حالة كما ترونها فيها مخالفات شرعية، وهذا المدرب الفرنسي والمدرب الروسي والمدرب الأمريكي يدربونهم على الجري وعلى حركات نظير ما عند الكفار من الضرب الأرجل وعلى مشية خاصة وعلى وعلى، وراحوا إلى بيوتهم. والله إن الجيوش التي لا تتربى تربية صحيحة شرعية وتتعمد الوقوع في المخالفات وتتربى على معنويات الأغنية والأغاني، يسمونها الأغاني المعنويات، أنهم ذريعة للخذلان. وقد حصل من كثير منهم ما تقدم. إلى هنا وفقكم الله.